الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فكان الكلام في النهي وفي دلالة النهي، كان في محورين. المحور الأول هو في معنى النهي، مادة النهي، صيغة النهي، والأقوال التي ذكرت في ذلك. وخلاصة هذه الأقوال أنه من ذكر بأن الأمر والنهي معناهما واحد وهو الطلب، والاختلاف المتعلق وفي الأمر الفعل وفي النهي الترك، وهو ما ذهب إليه المشهور وصاحب الكفاية والمحقق النائي وغيره. ومن ذهب إلى أنه لا، الأمر يدل على البعث ومعناه البعث والتحريك، والنهي يدل على الزجر والمنع. وأيضا طائف من ذلك المحقق الأصفهاني، حتى الشهيد الصادر وغيرهم، سيد البرجردي أيضا يذهب إلى هذا الرأي. والرأي الثالث اللي هو، طبعا هناك آراء تفصيلات أخرى، ما ذهب إليه اختاره المرحوم السيد الخوي، لأن الأمر والنهي لا معناهما هو إبراز الاعتبار. هناك اعتبار نفساني، وهذا الاعتبار النفساني هو اعتبار الفعل في ذمة العبد واعتبار الحرمان في ذمة العبد. لذلك اشتق منه أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة، باعتبار أن النهي هو اعتبار الحرمان، والأمر هو اعتبار الفعل واعتبار وجوب الفعل أو ضرورة الإتيان بالفعل في ذمة العبد، فلذلك يدل على الوجوب والدلالة على الوجوب. لذلك تتم لهذا المختار الذي يختاره يقول حينئذ الحرمة الوجوب، الحرمة الوجوب، الكراهة، هذه كلها ليست مجعولات شرعية، وإنما نتيجة وجود ترخيص في الترك أو عدم وجود ترخيص في الترك، ترخيص في الفعل، عدم وجود ترخيص في الفعل، العقل ينتزع الاستحباب والكراهة والوجوب والحرمة، فليست هي مجعولات شرعية، الشارع جعل الوجوب أو جعل الحرمة أو ما شابه ذلك. هذا يبتني على اختياره واختاره بهذا الأمر. خب، هذا في التصوير، في تصوير هذا المعنى، في تصوير هذا المعنى كانت أكو مناقشة عامة، أنه في موارد الدعاء، في موارد الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللي بيها نهي. خب، هذا النهي على مبنى المشهور، قال طلب الترك، وطلب الترك إذا كان من العالي إلى الداني يفيد الوجوب أو يفيد أو يفيد الحرمة، وإذا كان من الداني إلى العالي فإنه يكون التماسا، يكون رجاء. فحل المشكلة على الآخرين، كيف تنحل المشكلة؟ يعني اعتبار الحرمان، يعني شنو اعتبار الحرمان في هذه الأدعية؟ كيف يعتبر الحرمان؟ أو الزجر، كيف يعتبر الزجر؟ إلا نقول أن الزجر هنا، إلا نقول بأن هذه قد خرجت عن معناها الحقيقي وعن هذا المعنى إلى معنى آخر يتناسب مع الدعاء. أما بالنظر إلى نفس هذا معنى الدعاء، معنى الأمر والنهي، معنى الأمر والنهي في مثل هذه الأدعية قد لا تتناسب إلا مع المبنى الأول، وهو مبنى صاحب الكفاية وغيره. أن هذه الدعاء حتى نحافظ على هذا المعنى في كل هذه الألفاظ، وفي كل هذه الألفاظ التي تكون بها أمر بها نهي أيضا من الداني إلى العالي، يكون حينئذ من الداني إلى العالي هو طلب الترك، لكن هذا طلب الترك يكون به إلزام عندما يكون من العالي، يعني يكون هناك مثل حق الطاعة مولوية. أما لما يكون من الداني إلى العالي فبعد ما هو فاقد لهذه المولوية وفاقد للطاعة، فيكون التماسا رجاء إلى آخره. فقد هذا الشاهد يتناسب مع المطلب الأول، مع المبنى الأول، و يتناسب مع المطلب مع المبنى الأول وهو طلب الترك. المرحلة الثانية من الحديث هو في كيفية تحقق الامتثال في الأمر والنهي، كيف يتحقق الامتثال في الأمر والنهي. صاحب الكفاية رتب كيفية التحقق على ذلك المبدأ، باعتبار أن الأمر والنهي هما لهما معنى واحد وهو الطلب، والاختلاف بينهما في المتعلق، في حين إذن كيف يمتاز الأمر والنهي في مرحلة الامتثال وكيف يتحقق الامتثال؟ قال بأن مقتضى الأمر عقلا هو باعتبار طلب إيجاد الطبيعة فيكون بأول وجود هذه الطبيعة، وبمقتضى النهي النهي ترك هذه الطبيعة، ترك صرف الطبيعة، فهذا طلب ترك صرف الطبيعة، وهذا لا يتحقق إلا بترك امتثال كل أفراد الطبيعة. فإذا الأمر والنهي باعتبار هذا النهي فيها طلب الترك وذلك بها طلب الفعل، فلذلك يتحقق بأول إيجادها وهذه بعدمها. هذه كما ذكرنا كانت هناك مناقشة في مثل هذا الأمر. المناقشة كانت من المحقق الأصفهاني بأن الوجود والعدم هما متناقضان، فعدم كل شيء هو رفع، ولعدم كل شيء هو رفع ذلك الوجود. الوجود وجود زيد فعدمه عدم زيد. أما نأتي نفترض أن عدم صرف الوجود وترك صرف الوجود اللي هو عدم صرف الوجود يكون بإعدام جميع الأفراد. هذا معناه أن صرف الوجود يكون وجودها صرف الطبيعة أو وجود صرف الطبيعة يتحقق بأول فرد منها بأول وجود، أما ترك صرف الطبيعة فيتحقق ماذا؟ بترك كل الأفراد. السيد الخوي رحمة الله عليه ما يذكر كأنه يتبنى هذا الرأي، يعني يتبنى هذا الإشكال، ولكن يبني على هذا الإشكال بعد ذلك، يبني على هذا الإشكال بأنه ما دام المتعلق واحد باعتبار ما ذهب إليه أن الأمر والنهي يتعلقان بالفعل، فما دام يتعلقان بالفعل وهذا الفعل هو تلك الطبيعة، فحينئذ يتأثران بكيفية النظر وكيفية لحاظ هذه الطبيعة. ولحاظ هذه الطبيعة في الأمر والنهي يتصور فيها عدة أمور، يتصور فيها اللحاظ البدلي، يتصور بها اللحاظ الشمولي الاستغراقي، يتصور بها اللحاظ المجموعي، أن مجموع هذه الأفعال بما هي مجموع هذه الطرق بما هي مجموع، لحاظ الشمول والاستغراق أو اللحاظ البدلي. فكما يمكن أن يلحظ في الأمر تلحظ الطبيعة على أحد هذه اللحاظات، كذلك في النهي يمكن أن تلحظ على أحد هذه اللحاظات. فإذا كان كذلك حينئذ يأتي السؤال أنه ما هو الفارق بين الأمر والنهي؟ كيف يتحقق المائز بين الأمر والنهي؟ صاحب الكفاية قال بأنه يتحقق المائز بين الأمر والنهي هو في كيفية تحقق صرف الوجود وكيفية تحقق ترك صرف الطبيعة، أن هذه صرف الطبيعة كيف تتحقق. فحينئذ يتحقق الفارق بينهما. أنت بناء على ما ذهبت عليه أن الفعل واحد، أن الفعل هو المتعلق، كيف نفرق أو كيف يكون المائز بين الأمر والنهي في مقام الامتثال، وكيف يتحقق الامتثال وإتيان الأمر والنهي في كل منهما؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن المائز والاختلاف بينهما هو مائز من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى، كما أشرنا إليه بأنه من جهة المبدأ، من جهة الملاك، من جهة المصلحة التي يراها الأمر والمولى من جهة الأمر، أنه هل هي المفسدة مفسدة ملزمة في كل فعل، فحينئذ مفسدة في تحقق هذا الفعل، هذا الفعل فيه مفسدة، وهذه المفسدة تتحقق بأول فعل، وهذه المفسدة تتحقق في كل فعل من هذه الأفعال الخارجية أو فيها مصلحة. زين، المصلحة وراء هذا الفعل، المصلحة وراء هذا الفعل، هذا الفعل تتحقق مصلحته، إذا تحققت مصلحته إذا ما تحتاج أن تحقق المصلحة مرة أخرى. فمن جهة المبدأ هناك فارق بينهما، من جهة المبدأ أن الملاك الذي على أساسه يتحقق الأمر هو وجود المصلحة في هذا الفعل، فعندما يأتي بأول فعل تتحقق فيه المصلحة. المفسدة النهي، هناك مفسدة يراها الأمر في هذا الفعل، وهذه المفسدة تترتب على فعل هذا الأمر، تحقق هذا الفعل في الخارج. فحتى يمنع من تحقق هذا الفعل ولا يتحقق ولا تتحقق هذه المفسدة في الخارج، إذا لا تأتي بكل أفرادها ولا تأتي بكل فرد من هذه الأفراد. في المنتهى وهو عندما يصدر الأمر، هذه من جهة الملاك، من جهة المنتهى ومن جهة الأمر الذي يصدر من المولى أو النهي الذي يصدر من المولى. قال الأمر الذي يصدر من المولى إما أن يأمرك بالإتيان بجميع الأفعال بجميع المصادر، أو يأمرك بالإتيان ببعضها دون البعض الآخر، أو يكتفي منك بالإتيان بواحد منها. إذن هنا هذا الفعل فيه مصلحة، فعندما يأمر بتحقيق هذه المصلحة إما أن يأمر بتحقيق كل الأفراد، إما أن يأمر بتحقيق بعضها دون البعض، وإما أن يأمر بتحقيق بأن أن يكتفى بتحقيق فرد واحد. يعني أمر بكل الأفراد لا يكون ممكن، باعتبار لا يمكن تحقيق كل المصادر والأفراد لهذه الطبيعة الطولية والعرضية. ببعض الأفراد دون بعض يكون ترجيحا بلا مرجح، فحينئذ يقطع عندنا ماذا؟ هو الاكتفاء وتحقيق هذه المصلحة من خلال إيجاد أول وجودين. يقول هذه راح تكون هي القرينة على أنه يحمل عليه. أما في الجهة النهي أيضا كذلك، من جهة النهي هناك مفسدته، فينهاك عن الإتيان بماذا؟ أنت بعض الأفعال بعض هذه النواهي أكيدا ترتكبها، يعني أكيدا أنت ممتثل، لأنك ما تأتي بكل الأفعال، ما تأتي بكل المصادر، فلا بد أن هناك مصادر معينة أو مصادر مجموعة من المصادر ما تأتي بها، أنت ما تأتي بها. فحينئذ النهي ماذا يوجه؟ النهي يوجه إلى عدم الإتيان بهذه المصادر كلها، لأن بعض المصادر إذا أمرك أقول لك أنت لا، أنت لا تفعل، والمقصود بلا تفعل أن لا تفعل 20 مصدر وأنا تارك 20، فأمري بترك 20 راح يكون تحصيل للحاصل. فحتى لا يكون هذا النهي لغوا، لا يكون هذا النهي لغوا، أنت اترك جميعها، جميع هذه الأفراد، لأن ترك البعض أو ترك واحد أو ترك البعض هو متحقق بلا شك. فنهيك عن التحقيق تحققها في الخارج راح يكون ماذا؟ راح يكون تحصيل للحاصل، فيتوجه النهي إلى الجميع. يقول هذا الفهم العرفي للأوامر والنواهي هو الذي يجعل هناك مائز بين الأمر والنهي. هذا الفهم إذا احنا نطبق على ما ذكرناه بأن هناك الطبيعة يمكن أن تلحظ بأي لحاظ، إذن هذا الفهم حينئذ نقدر نسمي أن هذا في مقام الثبوت. في مقام الثبوت لدينا هذا التصور للأمر وهذا التصور للنهي. عندما نأتي في مقام الإثبات وأن هذه الطبيعة التي أمر بها المولى أو نهى عنها المولى يمكن لهذه الطبيعة أن تلحظ بأكثر من لحاظ، يمكن أن تلحظ باللحاظ البدلي، طبيعة على النحو البدلي، طبيعة على النحو الشمولي والاستغراقي، طبيعة على النحو المجموعي، حينئذ لحاظ هذه الطبيعة بهذا الشكل، بهذا الشكل معناه أنه توجد أكثر من احتمال، أكثر من احتمال. ما الذي يوجه نحو هذا الاحتمال دون ذلك الاحتمال؟ هو مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة التي تشخص أن الإطلاق على أي نحو من هذه الأنحاء، وما أن الإطلاق اللي هو في مقام الإثبات يكشف عن مقام الثبوت ويكشف عما أراده المولى وعن كيفية الاعتبار التي اعتبرها المولى. في حين نحن عندما نأتي إلى مقدمات الحكمة حتى نشخص ما هي الدلالات التي تحتاج إلى قرينة وما هي الدلالات التي لا تحتاج إلى قرينة، عندما نأتي إلى هذا نحتاج إلى وين نستمد العون؟ من الفهم الذي فهمنا في المائز ما بين الأوامر والنواهي، همات مبدأ وهمات من جهة المنتهى. فحين نأتي نقول مقدمات الحكمة عندما نريد أن في مقام الأمر عندما يقول افعل صلي، هنا هل هذه مقدمات الحكمة تنتج لي أنه يتحقق الامتثال بإتيان بأول وجود من هذه الطبيعة، أم يتحقق بالإتيان بوجودات متعددة؟ مقتضى مقدمات الحكمة ومقتضى ما ذكرناه سابقا في التصوير أن الفارق بين الأمر والنهي من جهة الابتداء، من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى، مقدمات الحكمة راح تؤدي بنا ماذا؟ إلى أنها تدل على الاكتفاء والإتيان والتحقق الامتثال والإتيان بأول فرد من أفراد هذه الطبيعة. إذا كان المولى يريد أكثر من ذلك، سواء كان على نحو الاستغراق، سواء كان على نحو المجموع، فلا بد أن يجعل هناك قرينة تدلنا عليه. في النهي مقدمات الحكمة راح تكون لها دلالة معاكسة. بكيف دلالة معاكسة؟ أن مقدمات الحكمة مقتضى النهي، ومقتضى مقتضى النهي هو أنه لا يأتي بكل أفراد هذه الطبيعة. أما إذا كنت أن لا تأتي بفردين بترك واحد، يكتفى منك بترك واحد، أو يكون الترك المجموعي، فهذا يحتاج إلى قرينة إضافية. مقتضى أن يكون هذا الترك تركا استغراقيا وترك جميع الأفراد، لا ترك واحد أو ترك بعضه، وإنما هو ترك لجميع الأفراد. فمقتضى مقدمات الحكمة هي ماذا؟ هي مخالف مقتضى مقدمات الحكمة في النواهي تخالف مقتضى مقدمات الحكمة في الأوامر، ويكون هذا المائز ما بين الأمر وبين النهي. فقد يكون في النتيجة المائز بين الأمر والنهي، أو في كيفية تحقق الامتثال والإتيان بالأمر والنهي اتفقنا مع صاحب الكفاية، لكن في كيفية الوصول وفي كيفية التصوير مع تصوير هذا الاختلاف اختلفنا بها معه. هذا حينئذ ما دام لحاظ الطبيعة هو الذي يؤثر، وكيفية لحاظ الطبيعة هو الذي يؤثر أنه هل المطلوب هو الاستغراق أو المطلوب هو البدلية أو المطلوب هو المجموعية، هذا حينئذ يعتمد على وجود القرائن الموجودة، سواء كان ذلك في الأحكام الوضعية أو كان في الأحكام التكليفية، سواء كان ذلك في الأوامر أو كان في الإخبارات يعني في الإنشاءات، أو كان لا حتى في الجملة الخبرية عندما تقول جاءني رجل. فهنا جاءني رجل وهذا إخبار، هنا مقدمات الحكم ماذا تقتضي؟ هل تقتضي جاءني رجل يعني كل الرجال؟ طبيعي الرجل، لأن هنا طبيعي الرجل، فهل المقصود كل الرجال إجوا لك؟ طبيعة استغراقية؟ يقول لا، مقدمات الحكمة يكون فرد واحد من الرجال. وكذلك حينئذ عندما تقول لا رجل في الدار أيضا مقتضى النفي ومقتضى هذه النافية لجنس الرجال وعدم وجود الرجال، فهذا معناه أنه قاعد تنفي النفي الاستغراقي. فيقول إذن حينئذ لحاظ هذه الطبيعة وتعلق الأمر بها، حينئذ هذا هو الذي يحقق لنا ما المراد، وهل المراد هو إيجاد فرد واحد أو إيجاد أكثر من فردين. وكذلك في الأحكام الوضعية في الإنشائيات عندما أحل الله البيع، فهل الإنشاء هنا بحلية بيع واحد فقط؟ لولا مقدمات الحكمة هنا تقتضي الأعم، يعني هنا صحيح مو نهي، ولكن عندما يستكشف ويراد ذلك، حينئذ ليس المراد هو فرد واحد من البيع، وإنما هو المراد الجميع. مقدمات الحكمة حينئذ مقتضى الحلية ومقتضى أنه هذا الأمر العام الذي هو في متناول الجميع، وما خصوصية لبيع دون بيع. فهنا مقدمات الحكمة راح ماذا تفيد؟ تفيد الإطلاق. وكذلك طهارة الماء أيضا هذه تفيد الإطلاق كلها، باعتبار أن طهارة الماء ما مختصة بماء دون ماء، فالماء على نحو المطلق يكون طاهرا. فحينئذ الصورة تكون عندنا واضحة بعد، الصورة تكون عندنا واضحة في المقامين، في مقام المقصود بالطلب، المقصود بالمادة النهي وصيغة النهي، وبالنسبة إلى كيفية تحقيق وإتيان والنواهي والفارق بينها وبين الآمر. هذه الجهة هي الجهة يعني هي التامة، وينتهي بحث النهي بهذا المقدار. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هناك جهة أخرى نحن لابد أن نشير إليها، وهي قد تكون هي التي بعثت أو التي هي كانت تؤدي أو أدت إلى ذهاب البعض أو ذهاب المشهور إلى أن المقصود بالنهي هو طلب الترك. يقول طلب الترك هو طلب، وما أنه هو طلب إذن ليس فيه زجر، وإنما هو أمر بترك شيء. فطلب الترك عندما نريد أن نصوره لا يمكن أن نصوره أن المولى قد يرى مصلحة في ترك أمر معين، فعندما يرى مصلحة في ترك أمر معين حينئذ يطلب هذا الترك ويتحقق منه هذا الترك. فالترك حينئذ لوجود مصلحة فيه، مو مصلحة في الفعل. هناك مصلحة، يقول احنا عادة اما ان تكون هناك فعل معين خارجي، هذا الفعل المعين الخارجي فيه مفسدة فيه مصلحة، فإذا كانت هناك مصلحة في الفعل يكون هناك أمر، هناك مفسدة في الفعل هناك نهي. أما إذا من ضمن الأمور أن الترك يكون فيه مصلحة، فإذا كان الترك حينئذ يكون فيه مصلحة، معناه شنو؟ معناه أن هذا الترك يأمر بالترك. يأمر بالترك ماذا تعني؟ تعني طلب الترك. فحينئذ يتحقق لنا طلب الترك، ويكون هذا في ضمن الأوامر وليس في ضمن النواهي. يكون هذا في ضمن الأوامر، عندما يطلب الترك هذا الترك يكون مطلوبا للمولى. أيضا هذا يمكن أن يتصور على أنحاء، يمكن أن يتصور على أنحاء، بمعنى أن هذه التروك كما يمثلها في التروك التي تكون في الصوم، لا تشرب لا تأكل لا تجامع إلى آخره، وكذلك في الصلاة النهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه، والنهي منهيات التروك التي موجودة في الصلاة، في الحج أيضا تروك الإحرام، هذه كلها التروك مأمور بها، مو أن اللبس فيه مفسدة. ترك لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة فيه مصلحة، فالمنهي عنه هو ذلك الترك، مو أن الأكل نفسه فيه مفسدة، ترك الأكل فيه مصلحة في الصوم، فيكون المأمور هو ماذا؟ ترك الأكل. خب هذا الترك أيضا يمكن أن يلحظ على أنحاء متعددة، لأنه أيضا لحاظ طبيعته. هذه اللحاظ طبيعة كيف تصور؟ تارة تصور هذه الطبيعة بنحو الاستغراق، بنحو الاستغراق. هذه الطبيعة حينئذ عندما أترك يعني ترك كل أفرادها، فكل ترك من ترك كل فرد من هذه الأفراد يكون هو المطلوب، ترك هذا الفرد، ترك هذا الفرد، ترك هذا الفرد، ترك هذا الفرد. وتارة هذا الترك ترك المجموعي، الترك المجموعي يعني هذه الأفراد 10 أفراد، ترك هذه الأفراد 10 مرتبط مع بعضه البعض. إذا 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 لم تترك واحد منها كأنك ما امتثلت إلى هذا الأمر. امتثال هذا الأمر يتحقق بترك المجموع. هنا نصور في النحو الثالث من 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 من, من هذا الترك، وهو أن يكون هناك عنوان يترتب على ترك المجموع. يعني هو مثل الثاني، هذه الأفراد 10 تركها مرتبط مع بعضها البعض، لكن المصلحة وين؟ تارة المصلحة تترتب على تحقق غرض ينتج من ترك هذه 10، وتارة المصلحة تترتب على ترك هذه 10 بما أنها 10. فإذا هناك عنوان بسيط، هذا العنوان البسيط يترتب وينتج عن ترك هذه 10، وتارة لا، أن هذا العنوان، أن هذا المصلحة تتحقق بترك هذه 10 مع بعضها البعض. إذا كان النظر لهذه الطبيعة وهذا الترك استغراقيا فأكو 10 أفراد. أنا أترك 1 أكون مطيع، أفعل 1 أكون عاصي، أفعل 3 أكون عاصي، أترك 5 أكون مطيع. فالإطاعة والعصيان والطاعة والعصيان تتحقق بماذا؟ بتعدد الترك أو عدمه كل واحد له. بالمعنى الثاني لا يتحقق الامتثال إلا بترك المجموع، لأن كل واحد منها مرتبط بالآخر، فالمجموع يترك عندما أترك الجميع. في الثالث أيضا كذلك، في الثالث أيضا يتحقق بأنه بترك واحد منها بعد يختل. لكن لماذا يختل؟ لأن العنوان المرتبط بها والمترتب عليها لن يتحقق، لن يتحقق العنوان المترتب عليها. زين يا بتشحنا، ليش ما ذكرت الأمر الأول وهو صرف الوجود وترك واحد احتمال يطلب مني المولى؟ هنا طلب الترك ذكرت 3 أقسام له: استغراقي، مجموعي، وأن يكون الترك متعلق بهذا العنوان المنتزع المترتب على ترك المجموع. الأول اللي هو ترك فرد واحد ما ذكرته، يقول لأن هذا حاصل، لأن المولى مين يطلب مني ترك فرد؟ ترك الفرد هذا تحصين للحاصل المتحقق، لأنه لا يستطيع أن يأتي بكل الأفراد، لا يستطيع أن يأتي بكل الأفراد، أو عفوا ترك بعض الأفراد متحقق بالتأكيد. فلما متحقق حينئذ ترك واحدين أو ترك بعضين هذا متحقق. فمن يطلب ترك فرد؟ فصور الترك الثلاثة، صور الترك راح تكون هذه الثلاثة. فلاحظ لما كان يتكلم عن الأوامر والنواهي في النهي، الأمر والنهي مو في طلب الترك، ذكر التصويرات 3: صرف الوجود، الإطلاق الاستغراقي، الإطلاق المجموعي، يعني إطلاق بدني، إطلاق استغراقي، إطلاق مجموعي. لما تكلم عن طلب الترك تحدث عن الثلاثة اللي هي الإطلاق الاستغراقي، ترك المجموع الاستغراق، وترك المجموعي، والترك للعنوان المترتب على ترك المجموع. فهذا يعني تلاحظون عدم الإتيان بهذا الترك اللي هو القسم الأول. فإذا في طلب الترك اللي هو أمر آخر غير النهي اللي تحدثنا عنه، يدخل في باب الأوامر. في طلب الترك النتيجة المترتبة على هذا التقسيم وهذا اللحاظ، لحاظ الحالات التي يطلب فيها الترك والأقسام المتصورة، إن تظهر ثمرتها في حالات الشك، في حالات الشك تظهر هذه الثمرة. هاي إن شاء الله يأتي الحديث عنها.